أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها يعني من حال دون قتل نفس مؤمنة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقلنا أن الاستهانة بقتل الآخرين بتنشأ عن الفكر المتخلف، الفكر الجاهلي، كأننا لم تشرق معنا شمس الإسلام بعد، وكأننا لم يشرح الله صدورنا للإسلام ويجعلنا على نور من هدي القرآن وهدي السنة. واستشهدنا ونحن نتحدث في عجالة حتى نبدأ حلقتنا اليوم، استشهدنا بما كان شائعا من أمرين. الأمر الأول شيوع المثل العربي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقلنا ترجمة لهذا الأمر الثاني بقى اللي هو يعني العمل بهذا المثل، أنه عندما يحدث شيء كالأحداث القريبة في قرية الكلاف أو مثل عطار إلى آخره أو غيرها، القرى كثيرة والأحداث أكثر، لا يسألون أخاهم حين يندبهم يعني حين يطلبهم في النائبات يعني في المصائب، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حاج بيسأل ما دام أخوه الكبير هو اللي بيسأل يعني بيطلب منه، أو ما دام زوج أخته هو اللي يعني انضرب أو انقتل، أو إذا كان يعني أبوه أو مدير العمل عنده بيطلبه أو بيأمره بشيء، على طول بيجري يجيب السلاح وينطلق دون أن يعي أولا أن هذا أمر محرم، أو أن يعني هل أخوه أو أبوه أو قريبه أو نسيبه اللي بيطلب منه يعني أن يأتي قاتلا، يا ترى على حق ولا على باطل، لا يسألون أخاهم حين يندبهم. قلنا إن هذا فكر متخلف وبيمثل عندنا في المجتمع الإسلامي انفصالية أو انفصامية بين المنهج وبين التطبيق، بين الإسلام وبين المسلمين. يعني النهاردة لا يسوء المسلمين الحقيقيين شيء قدر ما يكون هناك فرق شاسع بين المسلم وبين الإسلام. يا أخي أنت أنعم الله عليك بالإسلام، كن إسلاما يمشي بين الناس، وأنت مأمور بأن تعي تمام الوعي أنك مسؤول عن نفسك وعن غيرك. وطبعا الشخص اللي هو بيدعو غيره ليقتل ثالثا يعني بيبقى هو المجرم الحقيقي في نظر الإسلام، ومن يمتثل أمره أيضا يشاركه الجريمة، ولا يقول أحد إن الذي أمر لم يقتل والمأمور هو الذي قتل، لا، احنا قلنا إنه يعني الكل في بوتقة واحدة، طالما المأمور بينفذ الأمر دون وعي، وطالما إن الآمر بيأمر من غير منهجية يعني من غير مرجعية أو من غير ما يكون له أساس في يعني أمره من كتاب الله أو من سنة رسوله. أيضا احنا يعني بنفكركم باللي احنا قلناه اللي هو القاتل والمقتول في النار إلى آخره، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. بالأمس خرجت علينا الصحف بجرائم كثيرة للأسف، مثلا عامل يقتل صديقه بعد خلاف على حصيلة التهريب في بورسعيد. ما هو مدام بنتقاتل على الدنيا يبقى لازم يقتل بعضنا بعضا. أساسا التهرب الجمركي جريمة، أساسا تعاطي المخدرات جريمة، بعد ما بيتعاطوا المخدرات معا بيتخانقوا على الحصيلة يوزعوها ازاي وبتشتموا. وبعدين لا يملك يعني او لم يملك هذا العالم العامل بعد ما اختلفوا على تاخد كام وانا اخد كام والحصيلة كلها حرام في حرام لانه عملية تهريب. فيعني القاتل ما عجبوش الكلام اللي بيقوله الضحية فراح جايب السكينة بتاع المطبخ وخلص عليه. الثاني المتهم بقتل صديقه في الجيزة بيقول أنا تخلصت من إهانته لي بالقتل. قال لك إيه؟ قال لي يا حشرة يعني طيب ماشي. وبعدين قال لي ده أنت لو تعديت عليا بيقول أنا يعني هددته فهو قال لو تعديت أنا هقطع إيدك أو حدوسك برجلي. فبيقول إحنا مشينا كده مع بعض ولقيت الترعة جنبي فطلعت مذكور فروحت زقه بقوة فوقع في المية وصادف انه كان يعني المنطقة يعني منطقة غرق فعلا واستغاث بي. شوفوا يعني حتى الضمير ما استيقظش. اللي ترمى في الترعة ما عندوش قدرة على الايه على السباحة واللي رماه لم يبالي باستغاثته وتركه ليبتلعه الموج فيكون من المغرقين. على ايه ده كله؟ عشان قال له انت حشرة وعشان قال له انا ادهسك وما اخلي لك شيء كذا يعني عملية تهديد. هو احنا يعني في هذه الحياة امام النزعة الانفعالية وامام ايضا تنفيذ الأمر تنفيذا مطلقا. أما تنفيذ الأمر فلسنا أحرارا. ليه؟ لأن أي حد يأمرني أبويا أخويا الزوج يأمر زوجته مدير الموقع يأمر الموظف كل من له ولاية عليك يأمرك بأمر لازم تفحص هذا تحلل هذا الأمر يا ترى الأمر ده حلال ولا حرام. الزوجة مثلا زوجها بيأمرها بأمر وبيطلب منها وبيهددها ما كانتش كده يطلقها. فيعني بيبقى أحيانا يتم تنفيذ الأمر دون تبصر دون وعي سواء أكان هذا الأمر ضر بالمجتمع أو غير ضر سواء أكان هذا الأمر يعني طاعة أو معصية مفروض إن أنا إذا كان الأمر طاعة بنفذ لكن إذا كان معصية أنا بحصن نفسي وإيه كمان وبحصن من يأمرني لأنه خلي بالكم الذي يأمر بالمعصية وخصوصا إذا كان المعصية يعني واضحة هنقول المثال بتاعها الآن وبعدين بيتصور إنه 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 إيه هذا الآمر يكون في نجاة أو يعني ما في بعيد أقول لك أنا مالي هو اللي يعني أنا قلت له هو كان مفروض ما يعني فالاثنين المفروض بيبقوا شركاء في الجريمة والقانون والشرع بيعاقب المحرض كما يعاقب المنفذ ولذلك يعني فيما يتعلق بالحادثتين اللي احنا بنقولهم دول مين اللي بيقول اقتل؟ الشيطان الشخص الصديق اللي لقى صديقه بيهدد او بيشتمه يا اخي وجزاء سيئه مثلها انت ايه اللي لك لازم اعرف حقوقي كانسان واحد شتمني شتمه لازم يعني يبقى من حقي ان انا اشتمه زيها بالضبط وجزاء سيئه مثلها في ايه في الكم وفي الكيف يعني في النوع يعني في الصفة شتم شتمة معينة يبقى أنا بقول له يعني أحسن حاجة إن أنا إيه أقول له أهو أنت عشان لا إيه أزود ولا يعني يبقى في نفس حاجة وجزاء سيئة سيئة مثله ده إذا كنت أنا عايز أنتقم عايز أعفو العفو وبقى بقول يا رب إيه خد لي حقي أدي معنى العفو فمن عفا وأصلح يعني إيه؟ يعني ما هذا الطريق بينه وبين من أساء إليه انه يكون فيه يعني شيء من السماحه, في شيء من التسامح, في شيء من 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 ايه من اصلاح ذات البين, يعني من اصلاح الايه الخصومه اللي بيني وبين الشخص اللي هو شتمني, انا عفوت عنه. وكما تعلمون فمن عفى واصلح فاجره على الله, يعني حقه عند ربنا. ما هو انت اصبحت ايها المساء اليك صاحب حق, اما ان تاخذ حقك بنفسك دون ان تعتدي. ما هو زي لو خدت بالكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فقط. يعني الأمة المجتمع, في حد اعتدى على الأمة أو على المجتمع, خلاص بمثل ما اعتدى عليه, بالطيران بالمدافع الرشاشة معركة أصب معركة. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, سواء كان ذلك فردا أو مجتمعا فقط. إنما واحد يشتم واحد على طول, يجي الشيطان يقول له ارميه في 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 الترعة دي, يجي الشيطان يقول له السكينة في المطبخ روحاتها وادي له درس واضربه ضربتين. مين اللي بيقول لي يعني يبقى الشيطان, يا شيطان الإنس يا شيطان الجن. شيطان الإنس زي مثلا ما بيكون في معركة والقرايب يدعوا بعض والجيران يدعوا بعض كده عمياني, دون تبصر بمن له الحق أو من عليه الحق. ثم ماذا؟ سنتصور أن فلان قتل فلان. هل معنى كده أن احنا نروح ناخد حقنا بأيدينا؟ وهل معنى كده أن قتل واحد قتل واحد نقوم نيجي نحرق قرية بأكملها, نيجي كل قرايب القاتل نقتلهم في شرع مين؟ هل هذا هو الإسلام إطلاقا؟ الإسلام بيقول إحنا مجتمع حضاري, وإن في حكومة, وإن في شرع, وإن في قانون, وإن في إنصاف, ما فيش حاجة بتضيع. بنرفع الدعوة, بنقيم يعني دعوة على الناس اللي قتلوا عزيز علينا, وبنقيم الدليل والبينة على أن فلان هو الذي قتل يعني حبيبنا أو قريبنا, ثم بيأخذ القضاء مجراه. عندما تتم الأدلة وعندما يقتنع القاضي بأنه ما فيش ظلم على القاتل, وأنه هو ذا اللي قتل وقتل عمدا إلى آخر الشروط القانونية المعروفة والشرعية, خلاص بيحكم بالإعدام. والإعدام ده في إيه؟ في قصاص من القاتل فقط. واحد يجي يقول لي والله ساعات الناس اللي هم يعني بيقتلوا دول بيبقى لهم يعني أموال كبيرة وقدرة على أنهم يستضيفوا لهذه القضية أقوى المحامين وبيخرجوا براء. أنا هفترض هذا, أنا هفترض إن القاضي لم يقتنع بالبينة أو لم يقتنع بالأدلة. وساعات أولياء القاتل لا يحبون أن يذكروا كل الأدلة لأن عندهم شهوة الانتقام, يعني لازم يعني هم ما كانوش ياخدوا طارهم بإيديهم ما ينفعش. وبتستمر عملية الطار بين الأسر, وهذا أمر غير مشروع وأمر غير محمود الأثر, لأنه ربنا بيقول ولكم في القصاص حياة. ليه بقى؟ ده القصاص ده إعدام. الإخلاء ما هو أصل لو ترك الناس ليأخذوا ثأرهم بأيديهم, ف يعني أصحاب الطار أو أصحاب الدم ما بيستنوش لما يظفروا بالقاتل. أي حد من الأسرة الثانية وخصوصا لو كان عظمة كبيرة زي ما بيقولوا بينشوه, تيجي الأسرة الثانية اللي هي قتل لها بقى عزيزها الجديد تدور برضو على أحسن واحد في الأسرة الأولى دي وتقتله, ويظل بقى مسلسل الطار بين العيلتين. فكم من قتيل على القتيل الأول. يبقى هنا يعني العرب زمان كانوا يقولوا إيه في الطار ده؟ يقول لك القتل أنفى للقتل. لا, ده القتل أشيع للقتل، القتل اللي انت بتاخده بإيدك. لكن لما يكون الحاكم والقاضي ويعني والوزارة المنفذة والقوى المنفذة التشريعية والتنفيذية هي اللي هي اللي بتقيم القصاص، خلاص ما حدش يعني حيستمرئ القتل إطلاقا، خلاص يعني خدوا حقهم وانتهى هذا الأمر. بقول لو فرضنا انه حتى القاتل طلع براءة، فليس يعني هذا ان اسعى لاقتله بنفسي، لا، ان كان عندي ادلة تانية بقدمها. ما عنديش حق محفوظ، مش بقى في الدنيا حق محفوظ بين يدي الله، ما فيش حاجة بتروح. احنا قلنا في المرة الماضية على ما اذكر الآية الكريمة، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، فيش حد حيروح حقه. واحنا قلنا الحديث النبوي الجامع اللي قال الناس بعد ما يسيبوا النار فبيمروا قنطرة بين الجنة والنار، حقوق الناس هنا تتصف، اللي قتل بيقف، اللي نجا واللي طلع براءة بيقف هنا لحد ما يقتص منه للمقتول. فيش حاجة بتروح بلاش، وما فيش حاجة بتروح كده سودا، ربك مسجل كل حاجة، وهو يعلم ان فلان ده سيقتل فلانا، وان المقتول قد يرفع يعني اهله بالحكمة بالعقل بالتروي يرفعوا الدعوة ويكسبوها ان شاء الله. لكن لو لم يكسبوها لما كان مشروعا، لما يعني ما فيش مشروعية، لان اي حد ياخد حقه بيده طالما احنا مش في غابة، احنا في مجتمع مدني متحضر. وبعدين بنقول انه هذا المجتمع له يعني نظامه القضائي، وله ايضا نظامه الجزائي، وله عقوباته الرادعة، وبالتالي يبقى المجتمع المتحضر ده يعني قيادة واحدة. حتى فيما يتعلق ب يعني الحديث النبوي الشريف اللي هو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق. المحدثين بيعملوا يعني عنوان للحديث ده، بيقولوا ايه؟ السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وبعدين بيقولوا انه ايه يعني قيده بالإمام، وان كان يعني احاديث الباب فيها الامر بالطاعة لكل من له يعني ولاية على النفس، ولكل من له إمارة على الايه على المجتمع. فبيقول انه وان كان في احاديث الامر بالطاعة لكل امير ولو لم يكن اماما، ليه؟ قال لان محل الامر بطاعة الامير ان يكون القائد الاعلى للقوات المسلحة او رئيس الدولة هو الذي ولاه. حقيقة احنا يعني في الفترة التي كنا نناقش فيها ونحاور الشباب، كان بيفاجئنا ان الشباب بيجي يقول لنا احنا يعني اطعنا الامير. نقول لهم يا اخواننا امير ايه؟ قالوا الله، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقولوا ده في صحيح مسلم، من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. بنقول له اميرك مين يا ابني؟ قال امير الجماعه. ومن الذي امر هذا الامير؟ بتنسوا حاجه مهمه ايها الشباب، من انتوا اللي امرتوه؟ لا قيمة لأمير يؤمره من دون الحاكم. رئيس الدولة هو الذي له أن يؤمر أو أن يعين، وأما أن يأتي الشباب ويؤمروا بعضهم عليهم فهذا تأمير يعني مناهض للسلطة المشروعة أو الشرعية أو القانونية. النص هو، وده في فتح الباري، وده ابن حجر يقول كما يقول غيره من شراح الحديث، إنما يعني قيد بالإمام، وإن كان في أحاديث الباب الأمر بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماما، لأن محل الأمر بطاعة الأمير أن يكون مؤمرا من قبل الإمام. وحدة المجتمع أو وحدة الدولة أو وحدة الأمة تقضي أن يكون يعني لتولية الرؤساء والمحافظين والوزراء ورؤساء الجامعات ومديري المصانع ورؤساء مجالس الإدارة، رئيس واحد هو الذي يولي المجتمع ده، زي ما تكون ما يكون سفينة ومبحرة في البحر في المحيط، محيط الحياة. السفينة دي لازم يكون لها ربان واحد، احنا بنقول في الأسرة لها ربان واحد ولها قائد واحد بالتعاون معه. ماشي، ما فيش مشكلة، لكن بإيه؟ بأمره وبتوجيهه وبإصداره القرار. أما أن يأتي أفراد عائلة معينة أو أفراد قرية معينة ويؤمروا عليهم شخصا يقولون أنت الزعيم، ويبقى هو اللي بيصدر الأوامر ولو كانت مخالفة لما في الكتاب والسنة وتنفذ، فهذا هو الدمار. العلامة الشيخ الألباني اللي هو يعني كان رجلا مشتغلا بالحديث وله نتاج كبير جدا، وفي ومن ضمن كتاباته أو يعني من ضمن تأليفه سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفي الحديث رقم 180 و181 يعني بيستعرض هذا الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبعدين بيجي بيحكي حكاية عن شيخ ومريد. بيقول المريد يعني ده يعني بيعتبر الشيخ ده يعني حاجة. فجاء الشيخ ومرة من المرات وهو بيدي الدرس في المسجد، فقال لي واحد منهم قوم اقتل أبوك وتعالى. فورا كده قام وراح قتل أبوه وقال له اقتله ولو في 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 أوضة النوم، في حجرة النوم. فقتلوه جه ومبسوط، نفس الحكاية اللي بيرويها الشيخ الألباني، وأجاي مبسوط جدا وسعيد ومسرور يعني انه نفذ الامر. فبيقول له انت عملت ايه؟ قال له انا قتلت ابوه. قال له لا ده مش ابوك، ده انت قتلت الزاني بالام. شيء غريب، ولم يجادله ولم يعني يتردد. فالناس بقى بدات تتكلم مع الايه مع الشخص ده وتقول له ازاي، ولا يريد ان يعني يسمع لاحد. ليه؟ لان ده شيخه. أي شخصية في العالم لا سلطان لها على الإنسان إلا أن يكون آخذا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي الشباب ويقول لي والله ده أمير الجماعة. لا، ما فيش، ما دام لم يؤمره رئيس الدولة يبقى ثورة مضادة، ويبقى معناها فتق في يعني الصف. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه من أتاكم وأمركم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ليه؟ لأنه بيفرق الجماعة. أي واحد يقول أنا شيخ وبعدين يصدر أوامر لا علاقة لها، يعني لا علاقة لها بالكتاب ولا علاقة لها بالسنة ثم ننفذها، اطلق. يعني الأمر لن يكون أخطر من ما رواه الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ما روي عنه في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن وفي كتب يعني كتب متعددة من السنة النبوية كثيرة جدا جدا. ورواية البخاري بتقول يعني علي رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه، فحصل غضب بينهم وبينه وهم ماشيين في الطريق. فقال الله طب ما هو يعني جات له فكرة، قال طيب ما هو يعني النبي قال يعني أطيعوه خلاص، يبقى أنا قال لهم كده أليس لي عليكم حق الطاعة؟ قالوا بلى. قال طيب اجمعوا حطبا، جمعوا الحطب، أضرموا فيه نارا، أضرموا فيه النار. طيب يعني ارموا بأنفسكم في هذه النار. قالوا الله، بعضهم قال نسمع ونطيع لأنهم لسه سمعين النبي بيقول لهم ايه اسمعوا له واطيعوا. البعض الآخر قال لا، النار دي هي اللي احنا دخلنا الإسلام من أجل أن نكون بعيدين عنها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. احنا بندور على الجنة نقوم ندخل النار تاني. فنصح بعضهم بعضا، وشاب منهم قال لا يا جماعة ليس هذا من ما يمكن أن نطيع فيه. الرجل يعني كان بعد نار ما اشتعلت كده وحصل الحوار ده ويعني اتسع صدره وسمع. فهي يعني عدة روايات أو عدة وقائع. في بقعة منهم كان الرجل يعني بيختبر الناس دي وأحب أنه يشوف يا ترى الناس دي هتسمع كلامه كده مطلقا ولا فيه يعني متبصرين بأن الكلام بتاعه ده ما يتسمعش. ولذلك في واقعة من الواقع قال لهم أنا كنت يعني بضحك معاكم أو مازح أو بختبركم. وبالتالي لما رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا له هذا الأمر. ليه؟ لأنه حدث جديد ما حصلش أنه حد من القواد قال يعني أمر بما فيه معصية. ويعني وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم لم يستجب لهذا القائد والبعض الآخر هم أن ينفذ لأنه يعني خيل إليهم أنه أمر النبي بالطاعة والسمع يعني مطلق. وبالتالي قالوا ده النبي هو اللي قال لنا فأن نسمع الكلام. طبعا كل المواقف دي كانت بتحدث علشان الناس تعرف إيه هو الإسلام. فعلى طول الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس اللي هم يعني أو شاكوا أنهم يدخلوا النار دي قال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة. وفي رواية لو وقع يعني على واحد كان إيه أهم أن يعني يلقي بنفسه في النار قال لو وقع في النار لدخل جميعا النار. دخل الأمة مين؟ الآمر والمأمور. طيب هنا نقول ماذا؟ نقول إن الحوار في هدوء وفي حكمة عصم الكل. ليه؟ لأنه هذا الرجل القائد بالرغم من أنه أصدر هذا الأمر وكان يعني كان غضوبا أو كان يعني إيه في شدة الغضب والانفعال لكن هداه الله إلى أن يستمع. فلما استمع يعني عاد إليه رشده، عادت إليه حكمته. قال صحيح ده أنا غلطان. هو كان متصور أنه إيه أيضا يعني إذا كان متصور أنه أي حاجة يأمر بها يبقى إيه تنفذ. ففعلا اقتنع. هؤلاء الذين نصحوا غيرهم عصموا الكل. ليه؟ لأنه لو ما قالوش ويعني ونفذ الجميع كانوا الكل غرق أو الكل يعني كان أصيب بالنار. لأنه معنى يعني لو دخلوها ما خرجوا منها، ما لو دخلوها وهم أحياء لن يخرجوا منها وهم أحياء إطلاق، خلاص يدخل النار أنت. وقد يكون المقصود لو دخلوها وهم يستحلون أن ينتحر الإنسان أو يقتل نفسه بهذه الطريقة يبقى معناها معصية كبيرة ويبقى يستحق الخلود في النار. اللي حصل أنه الشورى أو الرأي يعني الحواري الذي تم وأيضا ساعة صدر الإنسان ورجوع القائد دائر الحق عصمت الكل. يبقى فعلا أن ينفذ الإنسان الأمر وهو كده مغمض العينين ده بيورط نفسه وبيورط من أمره. لو وقع فيها لدخل جميعا النار. يبقى إذن الواجب علينا إيه؟ الواجب علينا أن نبصر من يعني إيه يستقطبنا أو يعني يستجرنا إلى المعصية وخصوصا القتل. إيه يعني إننا نحصنه ونحصن أنفسنا. ولو أن يعني الإنسان تملى فيما له من حق. حق إيه اللي سبني أو اللي شتمني إن أنا أشتمه زيه. ومع ذلك أيهما خير؟ أنا يعني جيت كده ورميت الرجل ده في الترعة وغرق أو جيت السكينة وضربته. ما الذي أحرزته؟ طب ما يعني ما هي الإنسان فعلا أوبق دنياه وآخرته إلا القتل ده. إلا القتل. وبالتالي فالذي لم يتحمل الشتيمة طيب أين موقعه الآن؟ الآن هو عرضة للقتل. والتاني اللي هو اختلف على حطام دنيوي يعني على الأموال بتاعة التهريب اختلف. ايه يا اخي ما تبعد انت من البداية عن التهريب، وتبعد ايضا بعد التهريب عن المخدرات، لان المخدرات والخمور يعني مهلكة مدمرة، تفضي الى ايه؟ الى ان يقتل الاخ اخاه، الى ان يقتل الابن اباه، الى ان تتفرق كلمة المجتمع، الى ان نتحارب على حطام الدنيا، ولهذا حرمت الخمر. يبقى جرائم مركبة، يعني ليست جريمة واحدة وإنما هي عدة جرائم. فإحنا فيما يتعلق بالأمر الذي يصدر إلينا، الزوج يصدر إلى الزوجة، أو الأب يصدر إلى الابن، أو رئيس مجلس الإدارة يصدر إلى أعضاء مجلس الإدارة، أو المهندس يصدر إلى العمال، أمرا فيه غش، فيه يعني سرقة، في رشوة، في أي معصية، في يعني عشان العلاقة حميمة جدا روحة الفلان حاضر اطلاقا. ده كلمة حاضر دي انت يعني ايه ورطت نفسك وورطت من امرك، ده احنا قلنا الدليل. وبالتالي كان الحكمة كانت هي سمة المجتمع الاسلامي الاول، وساعة الواحد منهم ما كان يسمع مثل هذا الحديث خلاص لا يمكن انه هو يعني ايه يقدم على الجريمة. ويعني الحقيقة هذا الحديث موجود في كتب الحديث بصفة يعني منتشرة، ويعني قالوا لنا ان الحكم في حال الغضب ايضا ينبغي ان نتحوط من تنفيذه. ليه؟ يعني كلنا يعني عارفين ان الانسان وهو غضبان ما هوش متبصر طريقه، هو منفعل، واهم حاجة عنده الشيطان بيقول له ايه فعايز ينفذ، سواء اكان شيطان الانس او شيطان الجن او الغريزة او ما الى ذلك. وبعدين يا اخي جوز اختك ماشي، محدش بيقول ان القاتل ده كان له حق يقتل جوز اختك، لكن لما تيجي تنتقم وانت يعني مادام في حكومه ما تنتقمش، اطلع على يعني خد حقك بالطريق المشروع. لكن يعني حتى انت تخطيت الطرق القانونيه او الطرق المشروعه، ثم عشان شخص تقتل قريه، تحرق قريه، تضيع الكبير والصغير، الطفل والبنت والمراه والرجل والشاب والشيخ، في اي شرع وفي اي عقل؟ إذن وأنا غضبان حتى يعني لا يجوز لي أن أنا أصدر أي أمر. وبعدين لما بنشوف المضاعفات اللي هي بتتم على أساس أن يعني يصدر الغضبان أوامر إلى من هم أحباؤه أو من هم دونه أو من هم زملاؤه أو أصدقائه، الدنيا كلها بتبقى يعني إيه بتتدمر. ويعني واحنا قلنا انه الانسان في انفعاله بيبقى ما عندوش بقى ايه فرصه للتحكم في نفسه. وعشان كده جاء الحديث النبوي الجامع، ليس الشديد بالسرعه، المصارع اللي هو بيسرع، شوفوا انتم كلكم بتشوفوا حلبات المصارعه، ليس الشديد بالسرعه، وانما الشديد هو من القوي الحقيقي، هو الذي يملك نفسه عند الغضب، فيشوف الطريق أو الوسيلة اللي تنجيه وتنجي أولاده وتنجي بيته في الدنيا وفي الآخر. وبعدين أنا ما قتلتش، ده قتل لي، ألجأ إلى القضاء، وبعدين ما أنصفنيش ألجأ إلى الله، سينصفني إن في الدنيا وإن في الآخر، ما فيش حاجة بتروح. لكن ما بتعداش بقى، يعني ما بتكونش المسألة وسيلة إلى التعدي على يعني القاتل وأخو القاتل وأبو القاتل وعائلة القاتل والكلام ده كله، كأننا لسنا في يعني في إيه في شريعة إسلامية، ولسنا في مجتمع إسلامي، ولسنا قد استضأنا كما استضاء سلفنا الصالح بهذه المبادئ السامية والمقدسة. وبالتالي أنا بسأل اللي هو بينتقم، من الذي أعطاك حق الانتقام؟ قولوا لي كده، هل القانون قال لك انتقم؟ ابدا. هل الشرع قال لك انتقم؟ ابدا. هل العقل قال لك انتقم؟ ابدا. هل الحكمه هي اللي قالت لك انتقم؟ اطلاقا. بتجد يا اما الغريزه، غريزه الانتقام، واما شهوه التشفي وإما يعني عدم المبالاة، لا بمجتمع ولا بشرع ولا بقانون ولا. وبعدين انت رحت عشان تنتقم، طب ما انت اتقتلت وقتلت معاك مجموعة، هو اللي هو قتل له فهم ان هو هيروح يقتل ويرجع كده امن ومطمئن وما لا يناله سوء، طب ما انت هتروح باسلحتك وبجنودك وبجيشك، ما انت عملت جيش بقى، طب ما هيجي لك جيش تاني سواء من الاهالي او من الدولة. وكن يعني المسلحين يعني يقابلوا بمسلحين اخرين، تبقى معركة بقى من يعني معركة مع بعض، واحنا الاثنين يا اما مواطنين يا اما مسلمين، ولا يجوز للمواطنين ان يتواجهوا بالسلاح مطلقا طالما في احترام لرأس الدولة، للنظام، للقانون، للوسائل القضائية المتاحة. لكن اللي طلع ده في سواد الليل لا عنده هيبة للقانون ولا عنده هيبة للدولة ولا عنده هيبة للمجتمع، خلاص عمل نفسه حكومة وعمل نفسه محكمة، هل هذا يجوز؟ إطلاق. وبعدين ما ننساش أبدا أن الغضب يعني بيزين للناس السوء ليروه حسنا. ليه؟ لأن مين اللي بتحدث معاك؟ الشيطان. الملك عمره ما يتحدث معاك بأنك تروح تقتل. العقل عمره لأنه يقول لك في مضاعفات للقتل، البلد مش سايبة. وبعدين يعني الناس اللي انت هتروح تقتل فيهم دول برضو ما هم سايبين، ما هم مش ضعاف. وبعدين حتى يعني لو المسألة تمت كمعركة خلاص المجتمع مش هيسكت، في شرطة، في أمن، في جيش، في يعني لا يمكن أبدا أنه هذه الأمور تترك سدى ويبقى المجتمع لا أمن فيه ولا استقرار ولا ازدهار حضاري ولا أخوة في داخل الوطن ولا مواطنة ولا مراعاة لحرمات الناس إطلاقا. طيب استصال ماشي، أهلا بكم في اتصال.
أرضى
عليكم السلام ورحمة الله.
والنبي عندي سؤال عايز أسأل فيه لو سمحت.
يعني طيب معلش تفضل تفضل.
في اخ معايا، احنا طبعا في المملكه العربيه السعوديه، والاخ دوت قطع عيشي من واحد كنت طالع معاه وطلعت الحرم دعيت عليه.
نعم.
والعداوه اللي اساسا بيني وما بينه اللي هو اساسا حرامي يعني بيسرق في اي حته بيسرق فيها، فانا عديته بسبب السرقه.
نعم.
فعقبه ايه بالنسبه اللي هو حرامي اولا، ثانيا قطع عيشي؟
يعني كونه حرامي ده جريمه كبيره، واحنا يعني لا نقر على انه هو يسرق اموال الناس، لان زي ما قلت لكم ان ربنا يعني حرم دماء الناس واموالهم واعراضهم، وايضا حرم ان يعني يقطع انسان عيش انسان اخر. وأريد أن أنصحك بنصيحتين. النصيحة الأولى إن لما تيجي تحلف يعني تقول والله ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، دي حاجة. الحاجة الثانية اوعى تفكر إن في حد يملك لك نفعا أو ضرا إلا الله، ما كان لك سوف يأتيك، والناس بتبقى كده يعني مجرد أسباب ظاهرية، إنما النافع الحقيقي هو الله عز وجل. فما تفكرش ان الرجل ده هو اللي منع عنك رزقك، لا، ده إرادة الله. انت خد طريقك للرزق، الطريق المشروع والحلال، عايز تدعي عليه قول يا رب جزيه بما اساء اليك، بس يعني ليس لك اكتر من انك انت تطلب من الله ان يجازيه بما اساء اليك. لكن حذاري ان تتصور ان انسانا ما هو الذي يقطع رزق انسان اخر. في اتصال تاني، تفضل. ايضا ما تنسوش انه احنا يعني كعلاج بقى عملي لازم نستعين بالله، نستعين من الشيطان. بنقول الغضب ده وقت المسائل دي ما بتثور يبقى في غضب من الشخص الذي اصيب اللي قتل له حد، وغضب من الناس اللي هم قرايب وبالتالي بيصدروا اوامر معينه. لازم نستعيذ بالله من أن يكون الشيطان قائد مسيرتنا، والاستعاذة بالله من الشيطان بتدينا فرصة ان احنا نتعقل ونتروى. وايضا لابد ان يكون منا حكماء يقولون ناخد الطريق الصح. في اتصال تاني، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا بك يا اخي.
الحمد لله، انا نحبكم في الله في تونس.
اكرمكم الله وجزاكم عنا كل خير.
يا شيخ، ماذا تقول في من يأمرك بحلق اللحية؟
نعم،
يأمرونك بحلق اللحية.
هو شوف
ولا يعني الحجاب.
يعني اللحية يعني سنة، ويعني وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بعض العلماء بيعتبر ان اللحية يعني ليست واجبا لكنها سنة، او بيعتبرها مستحب. فاذا يعني كان الامر هو الاب او هو يعني كده، لا من ايه من طوعوش الا اذا وجد علينا خطورة أمنية مثلا أو خطورة من أي نوع، إذا يعني ظللنا مطلقي اللحية. لكن في غير هذا لا، ليس لي أن أطيع أبي في هذا. ويمكن أن تتحاور مع أبيك في هذا وتقنعه بأنك لا تقصد من هذا إلا أن تكون مستنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الاستعاذة بالله والاستعانة به بتدفع الى ايه كمان؟ الى اننا نقعد نتشاور في ونتناصح. وانا اذكر ان كان فيه عمران ابن حصين دعي الى ان يكون حاكما على خراسان، لكن اعتذر. يعني اراد زياد ابن ابي ان يبعث عمران ابن حصين على خراسان فابى عليه، فقال له أصحابه دي وظيفة يعني ما حدش بيطولها وتروح حاكم على خراسان. فقال طيب حاضر. طيب اتصال آخر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا بك يا أخي.
استفسار صغير يا فضيلة الدكتور.
تفضل.
من 10 سنين كنت في وظيفة وطلب مني إن أنا واحد قريبي طلب مني إن أنا أساهم أو أساعد في نقل ابنه من الصعيد الى بحري.
طلب منك ايه؟ طلب منك ايه؟
طلب مني ان انقل ابنه.
ايوه،
انقل ابنه من محافظه في الصعيد الى محافظه في بحري.
يعني طلب منك ايه؟ يعني وضح.
طلب، قال لي تعرف ناس في الوزاره ينقلوا ابني من الصعيد الى بحري؟
نعم.
وموظف ابنه.
كويس.
قلت له اعرف ناس. قال لي الموضوع ده يكلف قد ايه؟ قلت له الناس دول بياخدوا 1000 جنيه.
نعم.
المهم ان هو اداني المبلغ عن طيب خاطر طبعا.
نعم.
وسافرت للناس دول مره واثنين وثلاثه في القاهره واتوسطت له وتم النقل من الصعيد الى بحري.
نعم.
لما خلصوا الموضوع قلت لهم انتوا طالبين كام؟ قالوا هناخد 500 جنيه.
نعم.
اديتهم ال 500 جنيه.
كويس.
انا في الوقت ده سافرت لهم اكتر من مره ورحت وجيت وسبت عمل ورحت لهم بتاع، فكلفني الموضوع كمان حوالي 100 جنيه.
نعم.
تبقى معي 400 جنيه انا ما اديتهمش لهم، يعني ال 400 جنيه احتفظت بيه مقابل ان انا تركت عملي وسافرت ساعتها يعني.
نعم.
بشعر حاليا بان انا المبلغ ده مش من حقي، وهو لم يعرف، ما عرفتوش ان انا اخذت منه مبلغ.
نعم.
وما اقدرش اقول له دلوقتي. فاتصرف المبلغ ده ازاي؟
شوف عليك. هو يعني انت
الله كل خير.
ايوه انت يعني ما كان لك ان تاخذ شيئا لانك ما اتفقتش معاه على انك يبقى مواصلاتك تحسبها عليه. وايضا المبلغ اللي انت دفعته له ده رشوه، يعني واحنا يعني الرشوه يعني محرمه. ليه؟ لان الرشوه قد ينشا عنها انك تاخذ مقعدا لاخر، باعتبار انه الاخر ده كان هو المرشح او هو الاكفأ، فانت دفعت فاخذت ما يعني ايه حق الاخر. الا اذا كنت انت يعني شايف ان ايه ان هذا المبلغ ما ضيعش حق اخر، وانه يعني انما يعني كان وسيله لاخذ الشخص اللي انت من طرفك ده حقه، فدي يمكن بيبقى فيها شيء من الايه يعني الاباحه، لكن يعني التنزع عنها او التورع من فعلها هو الاحسن. يعني الرشوة لأخذ حق الغير محرمة على طول، الرشوة لي يعني أخذ حقي أو يعني لأصل إلى حقي، هي دي يمكن اللي بإيه يقال فيها إنها فيها يعني شيء من الجواز. لكن برضو مش عايزين نكون سبب في إشاعة حاجة اسمها الرشوة، لأن الراشي والمرتشي يعني ملعون أو مطرود من رحمة الله، أو يعني بيخلي الناس ماديين، وإحنا عايزين نعيش في مجتمع يعني بيتواصى بالحق بيتواصى بالصبر، اللي يقدر يعمل مصلحة لغيره من غير ما يتقاضى عليها شيء، فهذا هو الواجب وهذا هو الأوجب والأليق. لأنه زي القرض، القرض أو السلف اللي أنت بتسلفه الواحد، عندما تسلفه قرضا حسنا دون فائدة أنت بتتعامل مع الله، فكذلك أيضا عندما تسعى في الخير وتكون وسيلة لتوظيف واحد في وظيفة دون أن تكلفه شيئا، هذا يعني يبقى ثوابه عن يعني ورصيده للشخص اللي كان هياخد فلوس. الحقيقة احنا لا نشجع ابدا ولا نستحسن مطلقا انه الناس تاخد تمن سعيها في انها تجيب وظيفة للآخرين. المسألة يعني ايه بتحتاج ان تنظر في هذا الاطار، والتعامل في هذا مع الله خير من التعامل في هذا مع المادة او مع الانسان. نعود إلى القصة بتاعت عمرو بن عمران بن حصين. فأصحابه بيقولوا أنت تركت خراسان ويعني دادكت فرصة، فقال لهم إني والله ما يسرني أن أصلى بحرها وتصلون ببردها. يقصد إيه؟ يقصد تبعات المسؤولية، ويقصد إنه هو يعني هم هيتمتعوا يعني بالخير، وهو يعني قد يكون الخير ده طريقه غير مأمون، فمش عايز هو يصلى بحرها وانتم تصلون ببردها. وبعدين يعني اني اخاف والله اذا كنت يعني في خراسان ان ياتيني كتاب من زياد يامرني بشيء لا اقتنع به، فان انا يعني امضيت هلكت، وان انا رجعت قتلت، فليه انا يعني اورط نفسي ليه. المهم انه بعد فتره زياد طلب الحكم ابن عمرو الغفاري عليها فقبل. فعمران ابن حصين كان ايه اللي اهتم بيه عمران؟ اللي اهتم بيه انه هو ازاي يقابل الحكم وينصحه ويعظه ويقول له خلي بالك، ويفكره بالحديث اللي سمعه هو وهو من النبي صلى الله عليه وسلم عن قائد السرية اللي احنا تحدثنا عنه. فاجتهد في انه يلتقي بالحكم ويقول له انت فاكر يعني انا بنصحك وبأعزك وكذا وكذا. بعد ما اتكلم قال له انت فاكر يوم القصة بتاعة الامير، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق او لا طاعة لاحد في معصية الله؟ قال له ايوة انا فاكر تمام. قال الحمد لله، انا بس كنت جاي اطمن انك انت فاكر الحديث، لاننا يعني بيهمني امرك، لانه كما اهمني يعني الأمر بالنسبة لي أنا أيضا أتيتك من قبيل الإشفاق ومن قبيل النصح. الحقيقة يعني أيضا أريد أن أعلق على الإخوة الذين ينطلقون للاستماع أو لتنفيذ أوامر الآخرين. بعض السلف بيقول أنا إن نفذت أمرا فيه معصية فكأنما سجدت لهذه الشجرة من دون الله. يبقى يعني لا فرق بين أن أنفذ أمر بمعصية بقتل بكذا بسرقة برشوة بما إلى ذلك، وبين أن أسجد لهذه الشجرة من دون الله. ليه؟ يبقى كأنه الإنسان إذا نفذ أمرا فيه معصية كأنما يعني يعطي لهذا الشخص الذي يعني أمره بمحرم، كأنه يعطيه صفة العبودية له، لأن الطاعة معناها المين الطاعة لله وحده. فإذا أطاع الإنسان ما لا يتفق مع طاعة الله عز وجل يبقى معناه بيقدس هذا. وهذا هو الذي أخذ على من سبقنا، أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقالوا له يا رسول الله إحنا ما أخذناهمش أربابهم وما قلناش إن دول أرباب. فقال أليس كانوا يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال فهذا اتخاذهم آلهة. فكذلك أيضا من يأمرني بمعصية يبقى عمل إيه؟ يبقى اتخذ لنفسه صفة الألوهية، أو خاصية من خواص الألوهية وهي الأمر بما لم يأذن به الله، وبالتالي إذا نفذ يبقى كأنه الإنسان لا فرق بين تنفيذه لهذا وبين سجوده لصنم أو سجوده لشجرة من دون الله. عشان كده بنقول إن إحنا الحقيقة يعني عندما يعني نقرأ عن الأحداث المؤسفة التي تحدث في المجتمع الإسلامي بنجد في نفس الوقت بيحصل إيه؟ في نفس الوقت بنجد مثلا أنه في أوروبا كثير من الناس الآن بيشيد بالشريعة الإسلامية بيدخل الإسلام، لكن منهم من ينعي على المسلمين الفجوة اللي هي موجودة بين الإسلام وبين سلوك المسلمين. الحقيقة من المسؤول عن هذا؟ مسؤول عن هذا يعني الإيه؟ التوعية الدينية، الثقافة الدينية، نضوب معين التطبيق للمبادئ الإسلامية، ومسؤولية المسائل دي مسؤولية على الأسرة، على المجتمع، على الإعلام، على الجامع، على النادي، على الجامعة، على المدرسة، على الحي، يعني على كل من بيده يعني تعليم أو تأثير إخلاقي أو تأثير حضاري، بنقول ما الإسلام كذا وكذا وكذا. هذا الإسلام ينبغي أن يعيش يحيا بين الناس. نحن لم ننشر الإسلام بأقوالنا ولا بادعائنا، وإنما نشرناه بأعمالنا وبأخلاقنا، وكان الناس يبهرون بالأمانة بالوفاء، وكان الناس عندهم ثقة أيضا في المسلمين، وبالتالي دخلوا الإسلام أفواجا. الذين يريدون الآن أن ينشروا الإسلام دون أن يطبقوا تعاليمه واهمون، لأن الناس تقول لو كان الإسلام عند المسلمين له عمقه لا تبدى في أعماله ولا تبدى في أقواله. ولذلك يعني كان كثير من الباحثين سواء في الغرب أو في الشرق إنما يحكم على الإسلام بأعمال المسلمين، وهذا حكم جائر. ليه؟ لأن الحكم الحقيقي على الإسلام إنما يكون على مرجعيات الإسلام، على الكتاب، على السنة، على السلوك الحضاري للمجتمع الإسلامي، سواء كان هذا السلوك يعني سلوكا ناشئا عن يعني عن تطبيق لأمر من يعني أمر الله به، أو لسنة سنها نبيه صلى الله عليه وسلم، أو لمسلك عاشه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، هذا هو الإسلام. ومن أراد أن يأخذ على الإسلام بعض القصور من المسلمين فحذاري أن يكون هذا مقياسا، لكن الحقيقة واجبنا أن نزيل الغشاوة عن يعني عيون المسلمين الذين يجدون في التخلف الحضاري مادة للسلوك، والذين يجدون في السلوك الجاهلي مادة للعيش أو للمعايشة مع الخلق أو مع الآخر. حقيقة هذه المسائل عندما كانت يعني تثار بين الحين والحين في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها ويقول بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذا هو الأمر الذي نريد أن نحذر منه، داعين إلى يعني انتشار أو نشر الثقافة الإسلامية الواعية، الحضارة الإسلامية الواعية، المبادئ الإسلامية السامية. حقيقة نحن كلنا مسؤولون عن إشاعة أو نشر الوعي الحضاري الإسلامي، المبادئ الإسلامية العريقة التي آمن بها الغرب والشرق قديما وحديثا. يعني النهاردة علماء القانون وحتى رجال الدين المنصفون قديما وحديثا يشيدون بالمبادئ الإسلامية أو بالشريعة الإسلامية، ما بقي إلا أن يعرف المسلمون دينهم حق المعرفة، يعي المسلمون بتاريخهم وتراثهم، ثم يكونوا نماذج لهذا التراث ولهذه الحضارة، أخذا بما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه، كيف كان خلقه؟ قالت ألم تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، ثم قرأت ما يمكن أن يكون جامعا لأهداف القرآن وغايات القرآن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. المسلمون ينبغي أن يكونوا قرآنا وسنة تعيش بين الناس، ويأخذ الناس عنهم القدوة والأسوة، ويشيدون بهم بدل أن ينحوا باللائمة عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يهيئنا لنكون فعلا قرآنا وسنة تعيش بين الناس وتنشرح بها الصدور ويزين بها الإيمان ويكره في منها يعني الكفر والفسوق والعصيان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب الإيمان إلى قلوبنا، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعل من الثقافة الواعية والراشدة زادا للفرد وزادا للمجتمع. والعودة إلى هذا الزاد هي خير منجٍ من الأعاصير التي تنتابنا بين الحين والحين، وهي خير مفض بنا إلى نعيم الجنة بعد عز الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.